الغامر موعدنا، أجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الإفساد في الأرض هو من خصائص اليهود وطبائعهم، وهذا سجله التاريخ على مر العصور، وما دخلوا قرية ولا جاوروا شعبا إلا كان الفساد دينهم وديدنهم، وعلى دربهم سارت الحركة الصهيونية من أجل السيطرة على الشعوب ونهب مقدراتها، كذلك فعلوا بفلسطين أرضا وشعبا. في حلقة اليوم نحن وإياكم نتحدث عن إفساد اليهود وبني صهيون في الأرض، وإفسادهم في الإنسان، ومحاولات تدمير شخصية المواطن الفلسطيني وتحديدا المقدسي من خلال نشر الرذائل والإفساد الأخلاقي ونشر الموبقات والمخدرات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما نرحب بأستاذنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بكم يا أخي الأديم.
الله يحفظك يا رب. نبدأ نحن وإياك دكتور، وهذا التقرير الذي يستعرض نموذجا من إفساد بني صهيون على شباب القدس وتحديدا في المخدرات، تابعوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى.
في القدس أزقتها وأحياؤها وبعض مخيماتها تحولت تجارة المخدرات وتعاطيها إلى العلنية ولو بشكل جزئي، وباتت خطر يداهم مستقبل آلاف الشباب المقدسي ويهدم الإنسان.
انبنت جوا السجن في سجن هدريم. هدريم هذا سجن غرفة بيجي فيها اثنين، بكى واحد يدخن طول الليل، عندي ظل يدخن، صرت أنا أكرز، صار إيش يعطيني أدخن، صرت أصير منيح، وانبليت جوا السجن. 100 واحد يوم بيشوفني نظيف ومنيح، خذ ببلاش 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 تنبلي، بصيروا إيش، هات مصاري وخذ دخن.
الإدمان ليس بحاجة لمبرر، لكن الفقر في القدس وغياب فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وثقافة الانحلال التي تسللت أهم عوامل ارتفاع نسبة مدمني المخدرات. تقدر الدراسات الرسمية القليلة عدد المتعاطين بالقدس 20,000، وعدد المدمنين 7,000 على الأقل. أكثر من 90% منهم سبب الإدمان هو رفاق السوء. لا غرابة إن عاد أحد المدمنين بعد علاجه، فراتب ما يعرف ضمان الدخل بالتأمين الإسرائيلي يصرف له مجدداً، وهذا حال عدد ممن عادوا للإدمان.
كنت 20 سنة يعني بالإدمان، وهن أجوا ساعدوني أخذوني من البيت عشان بجوزي بيستعمل، ومجيت لهون قعد 6 أشهر يساعدوني من أكل من دخان من شرب من لبس من كل إشي يشتروا لي، ما ينقصوش علي أي إشي الحمد لله رب العالمين. أنا مش عارفة إيش قد أكافئ هان، 3 سنين نظيفة، قبل 8 أشهر وقعت كمان مرة لما كنت أنا مع جوزي لما طلع من السجن.
عملت محاولات كثير يعني علني أو بالمخفي بأني أنا أفاجئهم بأني أنا خلصت من المخدرات، لكن طبعا ما كانش في ثقافة زي الأيام هاي بالنسبة للمخدرات، وكنت أنتكس على طول، يصيبني شهر شهرين ثلاثة انتكاسة ثانية واسحب لك 2 3 سنين عبين ما أنت تفكر بمحاولة ثانية، ومراكز ما كانتش لها أهمية غير أن تأخذ منك الأجر الشهري، وأي وقت بدك تمشي مع السلامة، خاصة المراكز اللي جوا إسرائيل.
ورغم الإمكانيات المحدودة لبعض المؤسسات في علاج مدمني المخدرات، لكن ذلك لا ينفي تحقيقها قصص نجاح وإرادة أعادت لضحاياها الحياة من جديد. حتى نهاية عام 2009 تشير الدراسات إلى وجود 7 مراكز لعلاج المدمنين، بعضها أغلق بسبب قلة الدعم المالي والمضايقات الإسرائيلية بعدم منح الترخيص.
مدينة القدس تتعرض لحرب غير تقليدية، وبهذه الحرب الغير تقليدية بتم استعمال مخدرات غير تقليدية أو أسلحة غير تقليدية، وأحد الأسلحة اللي بيستعملها الاحتلال هو موضوع المخدرات لتهويد مدينة القدس وتفريغها من سكانها. المعروف إنه الشاب اللي بيحمل سيجارة حشيش أو بتعاطى مخدرات مش راح يحمل حجر ولا راح يقاوم الاحتلال، وراح يكون عبء على أهله وعلى المجتمع.
الحصول على المخدرات في القدس أكثر الأمور سهولة بسبب غض الطرف المتعمد من شرطة الاحتلال عن تجارها ومتعاطيها، وأحياناً دعمهم من مخابراتها. المخدرات أكثر أسلحة الاحتلال فعالية في تدمير جيل الشباب الفلسطيني بالقدس وهدمه، تقابلها جهود لمحاربتها، سلاحها الأهم الوعي.
والقصة لا زالت تحكى.
كل حكومات العالم تحارب المخدرات إلا في القدس تسعى حكومة بني صهيون إلى نشرها، لكن بين الفلسطينيين. الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفي رابطة علماء أهل السنة، وأيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، وأستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا بفضيلتكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن إفساد بني صهيون في الأراضي الفلسطينية أرضا وشعبا. لو تحدثنا دكتور عن تعريف الإفساد في الأرض في ضوء رسالة الإنسان في استخلافه لهذه الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. في الحقيقة نحن أولا نرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وندعو الله تبارك وتعالى أن احنا بالفعل هذه الأوقات نقضيها لكي نتفهم، ثم يكون لنا دور عملي في مقاومة هذا الإفساد الذي يتبناه بنو صهيون. نتفهم حقيقة الفساد والإفساد والذين يقومون عليه في العالم الآن من بني صهيون. أولا قضية الفساد، أول ما نجدها في القرآن الكريم نجدها من ملائكة الله تبارك وتعالى، عندما قال الله عز وجل في أول إعلان عن خلق الإنسان قال سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة على طول قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أول نموذج عملي يذكر في القرآن الكريم بعد الحديث عن الإفساد والقتل معا عن بني إسرائيل. نعم. هذا التلازم نحن نسميه دلالة السياق في القرآن الكريم، دلالة السياق التي توحي بالالتزام ما بين الآية الأولى والثانية، الآية في أول الربع وآخر الربع، الآية في داخل السورة مع بعضها البعض. هذه دلالة السياق، وتعمل مؤتمر علمي ضخم في المغرب عن دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية. نعم. في رسائل ماجستير ودكتوراه هذه المسألة وحدها. فدلالة السياق عندما تذكر الملائكة عن أول انطباع لها عن البشر أنهم يفسدون في الأرض ويقتلون، فأول ناس يقتلون الناس في تاريخ البشرية كلها: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أول ناس يفسدون في الأرض. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج، رحلة السلمية الهادئة الرائعة الروحانية الإيمانية، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الإفساد الذي يذكر في القرآن الكريم 66 مرة بأنواع متعددة، مرة بمادة فسد لتفسدن المفسدون والمفسدين، هذا العدد الضخم الموجود في القرآن الكريم لأنه يواجه مقابل مراد الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان، هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. نعم. عبادة الله تعني ثلاثة جوانب: تعني أن يكون الإنسان موصولا بالله تبارك وتعالى إيمانيا. فالجانب الإيماني ثم الجانب العلمي والجانب العمراني. الجانب العمراني اللي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم أي تعمرون أي أرض تنزلون فيها، سواء أرض إسلامية أو أرض غير إسلامية، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ولذلك أنا استنبطت من هذا الاستقراء لآيات القرآن الكريم خمسة جوانب أساسية لأي مسلم يعيش في الأرض، وتواجهها خمسة جوانب لمن لا يلتزمون بشرع الله. أول حاجة لله عبادة، اثنين للإنسان رعاية، ثلاثة للأرض عمارة، أربعة للقانون طاعة فيما لا يخالف شرعا، خمسة للسلطة معاونة فيما لا يخالف شرعا.
جميل.
المواجهة اللي في الجانب الآخر من غير المسلمين، لله عبادة تحولت إلى بالله كفرا وشركا، للناس رعاية تحولت مع الناس إلى قتلا وإرهابا، للأرض تحولت في هذه الأرض تخريبا وإفسادا، تحولت على القانون تمردا على القانون ثم مقاومة لهذه السلطة ومعارضة بطريقة حادة وسيئة تنبئ بالمجتمع كله يكون ضد بعضه. هذه الجوانب الخمسة المستنبطة من استقراء لآيات خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ورسالته في هذه الحياة، رسالة العمران في هذه الأرض مقابل رسالة الإفساد في هذه الأرض، بأجد أن القرآن الكريم توجه يعني به ربنا سبحانه وتعالى إلى العالم كله كي يصنع هذا العالم الذي يخلو من الفساد والمفسدين. لكن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، فآيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى.
هل لك أن توضح لنا دكتور صلاح الدين الأدلة والحكمة من وراء تحريم القرآن والسنة النبوية للإفساد في الأرض؟
الإفساد يعني الحكمة في هذا الأمر يعني أن الإنسان يسير عكس ما خلقه الله تعالى له.
جميل.
فهو يفسد العلاقة بينه وبين الله فيقطع الحبل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ثم يبدأ بعد أن يقطع علاقته مع الله يقطع علاقته مع نفسه.
نعم.
يفسد يعني نفسه، واعلموا أن الله يحول بين المرء
وقلبه.
وبعدين يبدأ بدل ما يعبد الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتحول الهوى الداخلي إلى شيء ضده بيعبده فيصير ضده. فشهوة الجنس لما تتفاقم الإنسان يصاب بأمراض عديدة جدا، شهوة الأكل لما تزيد الإنسان يمرض، وهكذا. ثم يقطع حبائله مع الناس أبا وأما وأخا وأختا، بدل ما يصلون ما أمر الله أن يوصل لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فتجد كلمة الإفساد تأتي في مواقف متعددة، موقف بتفسد علاقتك مع الله، موقف بتفسد علاقتك مع نفسك، موقف بتفسد علاقتك مع أقرب الناس إليك أهلك وأرحامك، موقف بتفسد علاقتك مع من حولك من الناس من عموم الناس. تفسد في الأرض بأنك تقطع علاقتك مع الكون، الكون نفسه أصبحت يعني معول هاد
مدمر
وليس معمر.
تأتي الحكمة الربانية والحكمة النبوية في تحريم هذا الإفساد حماية لباقي البشرية من هذا الإنسان السيء. وعلينا نتوسع أكثر مع فضيلتكم دكتور صلاح الدين بعد أن نقف نحن وإياك والمشاهدين الكرام إلى فاصلنا الأول، ونعود معا لنكمل حديثنا عن إفساد بني صهيون في الأرض وفي الأرض الفلسطينية تحديدا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وحيا الله أستاذنا وشيخنا صلاح الدين سلطان. كنت تتحدث دكتور عن حكمة الله سبحانه وتعالى في منع الفساد والنهي عنه في الأرض.
نعم، هناك مقاصد كما قلت من خلق الإنسان في هذه الأرض، أن يكون خليفة لله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن يكون معمرا لا مدمرا، أن يكون راعيا لا أن يكون قاتلا ومرعبا للناس. يعني هناك فرق بين أن يكون راعيا وأن يكون مرعبا.
صحيح.
خلق الله تبارك وتعالى. فالإفساد هي عملية عكسية من مراد الله تبارك وتعالى من خلق هذا الإنسان في هذه الأرض، بل من خلق هذا الكون كله. الكون متناغم مع بعضه. تخيل أن الشمس من ملايين السنين تعطي الطاقة إلى الأرض وإلى الكون دون أن تطلب منها شيئا، ما بتقولش أنا هتوقف عن بث الطاقة لأن سنين وما ادتنيش حاجة.
صحيح.
لم يحدث، لم يحدث أن نبات قال لك والله الناس بتقطع مني يعني ال- 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 الزهرة وتحاول تقطع في ورق الشجرة، فأنا يعني كل ما حاول في عملية الإزهار ربنا يديني شوية إزهار وإثمار وإشجار ألاقي حد جاي يقطع، أنا مش هدي الناس ثاني الأكسجين واخد منه ثاني أكسيد الكربون. لا، يعني في علاقة تناغم بين الإنسان والكون، إن أنا بديله الشجر والزرع والخضرة بديها ثاني أكسيد الكربون بتاخده وبتديني الأكسجين. علاقة الكون مع بعض علاقة صداقة، لأنه إحنا كلنا مسبحين لله عز وجل. وفي آية واحدة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالإنسان لما بيفسد بيبقى كل شيء حوله بينكره، كل شيء حوله وضد كل شيء، هو يعني يقف يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ومن لم يجعل الله له يعني ومن لم يجعل له وليا من دون ومن لم يجعل الله له وليا فلن تجد له يعني وليا ولا نصيرا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر في آيات كثيرة جدا إذا لم تتخذ الله وليا وإلها تلجأ إليه تتوكل عليه تحسن التعبد له ليس لك من ولي ولا نصير، أنت ضائع في هذه الحياة. فيفسد علاقته مع الله، مع نفسي، مع أهلي أرحامي، مع جيراني، مع إخواني، مع مجتمعي، مع دولتي، مع عالمي. هذا الإفساد كله عكس المقاصد الشرعية من خلق هذا الإنسان، كل إنسان. وبالتالي نحن أصحاب عمارة لهذا الكون كله، بنعمر علاقتنا مع الله، بنعمر علاقتنا مع الناس، بنعمر علاقتنا مع الشجر والحجر والمدر والجبل والسهل والزرع والضرع، كل حاجة. احنا بنصادق هذا الكون، بنحب هذا الكون لانه مسبح معنا بحمد الله تبارك وتعالى. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلذلك الجزع يبكي لما الرسول يتركه، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله له ان يكون معه في الجنه. الرسول يقول لي جبل احد، جبل احد منا نحبه ويحبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، عشان ما يبقاش حد بيقطع شجره بيهلك ثمرة.
إذن هي معادلة كونية متناغمة، والإفساد يجعل اضطراب في هذه المعادلة الكونية، سواء بين الإنسان وربه، بين الإنسان وأخيه الإنسان الكائن البشري، أو يعني المخلوقات والبيئة والطبيعة.
نعم.
طب لو انتقلنا إلى بني صهيون دكتور، ما هي الأوجه التي قاموا بها يعني بالإفساد في ظل هذه الأرض، خاصة في ظل قراءتنا الآية الكريمة وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين ولا في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة.
الحقيقة كما جاءت أول صورة عملية تاريخية واقعية أيضا في القرآن الكريم بعد الحديث الملائكة عن الفساد، النموذج الأول في الإفساد في الأرض هم بنو صهيون.
سبحان الله.
نعم. فهم قطعوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي التلمود نصوص صريحة بذيئة جدا تزعم أن الله سبحانه وتعالى يصرخ ويلطم كل يوم ويقول تبا لي أن شتت أهل يعني يعني قومي و يعني أبنائي. الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، دخل في معركة مع سيدنا يعقوب ونجا من الموت بعجوبة. الله سبحانه وتعالى يقول شيئا ويرجع فيه فيجوز عليه البداء، يعني ملوش يعني شخصية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذه ادعاءات بني صهيون.
نعم. فقطعوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى وأفسدوا جدا في هذا الإطار، أفسدوا في قضية الأنبياء، لم يتركوا نبيا واحدا. ده كله تأسيس ليه؟ تأسيس أن الناس تفسد. ما هي الأنبياء فسدت، ما هو الله اللي بيعبدوه عندهم اللي تخيلوه وليس حقيقة الإلهية ذات الكمال والجلال والجمال المطلق. عندما يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه كامل. فمع الأنبياء لم يتركوا نبيا إلا وهو شارب خمر، لم يتركوا نبيا إلا وهو سكير وعربيد، لم يتركوا نبيا إلا وهو زان، لم يتركوا نبيا إلا سيدنا عيسى عليه السلام لمن يؤيدون المشروع الصهيوني اقرأوا التلمود كفاية. هؤلاء يقول سيدنا عيسى جاء من زنا زنت به السيدة مريم البتول العفيفة الرائدة النظيفة، جاءت به بزعم الصهاينة بزعم اليهود أنه جاءت به من العسكري بنضارة، وأنها زنت وأتت بهذا يعني المدعو عندهم عيسى ابن زنا. سيدنا لوط عليه السلام ابنته بعد أن حدث ما حدث مع قوم لوط قالت لم يعد هناك رجل نضجع معه، عبارة رخيصة ودنيئة ورديئة،
دعاءات كلها كذا.
فهيا بنا نسقي أبانا خمرا ثم نضجع نحن معه. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، يعني لما صوروا سيدنا عيسى بعد ما كبر، وللأسف الشديد نجيب محفوظ أتى بهذا الكلام كله في روايات أولاد حارتنا وأعطوه جائزة نوبل، مزيد من الإفساد في الأرض. الرواية التي لطخ فيها الأنبياء كما فعل بنو صهيون، أخذ الشيء نفسه منهم ولطخ سيرة الأنبياء وأعطوه عليه الجائزة، مع أنه أديب وأديب قوي جدا وعنده روايات رائعة وقوية، لكنهم تركوا كل هذا وجاءوا إلى أردأ رواية التي منع الأزهر نشرها، لكن مكتبة الآداب في لبنان أو قلة الآداب للأسف الشديد نشرت هذه الرواية مواجهة لكل يعني ما قام به الأزهر وما قام به المسلمون. فأقول إن هؤلاء لطخوا سير الأنبياء بطريقة بشعة جدا. سيدنا عيسى بن عليه السلام عندهم بعد ما كبر شخصيته ضعيفة، متجوز واحدة وما كانش يستطيع أن يعفها، فصارت هو يطلع من هنا وتروح تشوف رجالة تدخلهم عندها البيت وهي تروح تزني. من هذا المنطلق بدأوا يقولوا للناس وعملوا البروتوكولات أن خلاص يعني افعل do whatever you want، افعل كل ما تريد، أنت نفسك في خمر، نفسك في مخدرات، نفسك في نساء، نفسك في أي شيء. وبنوا بروتوكولات حكماء صهيون على أن أكثر الناس مفسدين، فإحنا هنزيد هذا الفساد،
نعم،
وسنعمق وننشر هذا الفساد حتى نستطيع أن نسيطر على الناس. فهم عندما يفسدون،
كيف تكون هذه المعادلة؟ يعني أنت إذا خليت إنسان يفسد دكتور، كيف تصبح أنت مسيطر عليه؟
بطبيعة الحال الإنسان اللي بيفسد بيكون ضعيف. واحد
تمام
زي الملك فيصل لما قال الكلمة القوية بتاعته لكيسنجر، قابله فين؟ لما طلب بإلحاح إني قابله، ما قابلوش في القصر، عمل خيمة في الصحراء والخيمة بجوار نخل، وقابله في الخيمة قال له احنا وفي إبل موجودة، قال له احنا على استعداد نرجع للخيمة ولبن الجمل والنخل ده ونعيش عليه. من هذا الوقت كيسنجر فكر جديا في ضرب الخليج وسلب البترول بشكل، قال لك لا يمكن نترك لهم هذا. وانا قلت هذا الكلام قبل ان اذكر به قوم الذين ينسون. نيكسون رئيس امريكا يقول في كتابه الفرصه السانحه الذي ترجم في المغرب، يقول ان الامريكيين جاءوا الى الدنيا ليصححوا خطا الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الذي اعطى العرب المتخلفين الهمجيين الظلاميين الرجعيين، أعطاهم من البترول ومن المعادن النفيسة ومن المياه ومن الشمس ما لا يستحقونه، فنحن نأخذ ما نستطيعه عندنا لنصنع به الحضارة. هذا يعني
كلام غريب،
قمة الاحتقار للعرب وقمة الافتراء على الله سبحانه وتعالى والكفر الفظيع جدا. هذا الإنسان اللي لا يستطيع أن يستغني، شاب عنده قوة أنه هو يأكل أي شيء، يشرب أي شيء، يلبس أي شيء، ويتحول فجأة أنه ما يقدرش غير يلبس ماركة عالية جدا، ويشرب سيجار من السيجارة من أغلى ما يمكن، بيشرب مخدرات، بيشم، بيسكر، بيجيب بنات وعايز يبان قدام أنه هو ساخي وكريم وكذا. هذا الإنسان هو أول من يقع فريسة للصهاينة. هروح بعيد ليه؟ ليفني هذا الأسبوع تصرح لمجلة التايم ولم تتحرج صحيفة إحرونوت الصهيونية أنها تنشر تصريحات ليفني تقول لقد مارست الجنس مع قادة من العرب من أجل الحصول على تنازلات من أجل إسرائيل، وأنا على استعداد أن أعيد ممارسته مع أي أحد من أجل إسرائيل. هذه المرأة التي كانت تتبوأ وتمسك بالحقيبة الخارجية التي لا ندري كم واحد راح يطلب من الزعماء العرب والقادة العرب والأوغاد الذين قابلوها وصفحوها وضاجعوها. لا أدري ماذا يمكن أن يكون مصير هؤلاء في الدنيا والآخرة. لعلها بما فعلت كانت سببا في إسقاط بني صهيون، لأن إسقاط بعض الأنظمة والعروش والكروش العربية، لأن التاريخ يقول إن الدولة الرومانية عندما تبوأ فيها اليهود مكانا كبيرا أفسدوا فيها، فكانوا السبب الرئيسي في إنهاء العرش الروماني، ولم يدخلوا إلى بلد وأمسكوا بخناقه إلا كانت مرحلة ما قبل الانتهاء. وأنا أقول لأمريكا، قلت هذا والله في مؤتمر سنة 98 في شيكاغو، قلت إنني أذكركم بمقولة إبراهام لينكولن رئيس أمريكا: لا تنتظروا على اليهود حتى يأتي اليوم الذي يجلس فيه اليهودي جالسا على أريكته يفرك يده طربا أنكم صرتم خدما عنده تحققون له ما يريد وتعملون عنده في شركات ومؤسسات. هذا ما وصل إليه اليهود مع الأمريكان، مع الأوروبيين، مع الأستراليين، مع أعداد كبيرة من الناس في الأرض.
إذن إفسادهم ليس فقط في المجتمع الفلسطيني بل في شتى بقاع الأرض.
طب لو في بقاع الأرض كلها،
لو عدنا إلى المجتمع الفلسطيني دكتور، هل لك أن تعطينا صورا من إفساد بني صهيون في المجتمع الفلسطيني وفي الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس؟
الصهاينة فعلوا في الإنسان الفلسطيني، نحن تكلمنا عن تهويد الأرض،
نعم،
وعن الأنفاق وعن المقابر وعن وعن وعن، لكن أن اليوم أنا أريد أن ألقي الضوء على إفساد الإنسان الفلسطيني. الشباب الفلسطيني لما تضع في أضيق دائرة من الفقر وتضيق عليه كما ذكرنا في حلقتنا عن التعليم في القدس وفي فلسطين، وتضيق عليه في الجانب العلمي، إذن معروف يعني في كل دول العالم الأكثر تعاطيا للمخدرات وللسكر هم من؟ الناس الأفقر والأجهل.
نعم.
إذا اجتمع الفقر مع الجهل تقدر تستعمله أنك بتديله شمة،
تديله خصبة للإجرام،
ثم تحوله بعد ذلك بسلاح الفقر اللي مش لاقي وبسلاح الجهل اللي مش عارف أن يبقى عميل، أن يبقى واحد
في مقابل الحصول على الملذات هذه،
ملذات، ملذة الجنس،
نعم،
والمخدرات وملذات الشم، الهيروين، السكر يعني. ولذلك احنا نروح بعيد ليه؟ الناس تراجع احصائيات اكبر مكاسب في العالم، الاقتصاد اللي بيتحكم به اليهود في العالم، اكبر تجارات مربحة في العالم على مستوى السنوات تزيد على 20، ثلاث حاجات: الجنس والمخدرات
والخمر،
والمخدرات مع والسلاح،
نعم،
وهم دول التجارة الأولى لبني صهيون وبني إسرائيل وبني يهود في العالم كله. فهم جاءوا بمخطط يمنعون المخدرات عن الإنسان الصهيوني حتى يستطيع أن يدافع عن المشروع الصهيوني، عن الدولة الصهيونية، يستطيع أن ينتج، يستطيع أن يبتكر،
يسوقونها لشباب القدس،
ثم يسوقونها في الوقت ذاته إلى للشباب الفلسطيني. الشاب الفلسطيني ملوش مستشفى يستطيع يتعالج منه. القانون إذا أنتم بتعاملوهم على أنهم دو عرب 48 على سبيل المثال، القانون بيقول أن أي واحد مدمن بيدخل المستشفى على حساب الحكومة، بيطلع من المستشفى بياخد راتب سنة كاملة لغاية ما يعني عشان ما يلقاش المخدرات يبيع ويشتري عشان يجيب لقمة عيشه. لا، الإنسان الفلسطيني إذا أدمن بيدخل المستشفى أياما، وقبل أن يكتمل علاجه بيخرج، فلسه ما اكتملش في قدرة على أنه ينهي الإدمان، ثم لا يعطى شيئا ويلاقي نفسه وش للشارع، وش للحيطة، وش للحيطة، بيروح يتاجر في المخدرات مرة تانية، بيروح يبيع عرضه، يروح يجيب معلومات ويديها للموساد الصهيوني. وما استطاع الصهاينة أن يصلوا إلى كبار المجاهدين والمقاومين إلا من خلال هذا الإفساد للإنسان الفلسطيني.
نعم.
هذا الإفساد بالمال، بالجنس،
هذه القضية دكتور صلاح الدين، أبعاد الإفساد وماذا يستفيد منه وكيف يوظف الإنسان الذي تم يعني التغرير به، قضية هامة جدا وبحاجة إلى شيء من التوسع. مع فضيلتكم بعد أن نقف نحن وياك والمشاهدين الفاضل مع هذا الفاصل، ونعود معا لنكمل حلقتنا من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب مره اخرى بالاستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان رئيس لجنه القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وايضا في رابطه علماء اهل السنه. دكتور صلاح الدين، من الملاحظ ان الكيان الصهيوني يسهل كثيرا الموبقات والمفسدات وهذه المضرات الى الشعب الفلسطيني. تاره يدخلون على القنوات الفضائيه الفلسطينيه فيقتحمونها ويعني يبثون مجموعه من الافلام الاباحيه مجانا يعني ورغما عن الناس في هذه الأفلام، يفعلون ذلك في بعض السجون مع الأسرى بطريقة بأخرى، يروجون المخدرات بأسعار زهيدة خاصة للبداية لتشجيع الشبان المقدسيين على يعني أن يصبحوا من الذين يتعاملون مع المخدرات والمدمنين عليها، بعد ذلك يبيعونها بأسعار زهيدة. ما هي الحكمة؟ ما الذي يسعى الكيان الصهيوني من وراء كل هذا يعني للوصول إليه مع الشبان الفلسطينيين من نشر هذه الرذيلة؟
الحقيقة النصوص الواضحة تماما في بروتوكولات حكماء الصهيون، هم وعدوا العالم بأن يفعلوا هذا، قالوا إن لن يكون لنا أسرى يخدمون، أسرى بمعنى أسير للقضية بتاعتهم. نعم. غير الأسرى اللي هم في السجون.
نعم.
إلا بأن نساهم في صناعة الفساد في الأرض، وسننشر الخمر والعنف والمخدرات والزنا وبيوت الدعارة والرقصات والمراقص وفي كل مكان، حتى تتحول إلى ثقافة شعوب، لأن هؤلاء لا يقدرون على مواجهتنا. صحيح. بل سيكونون عبيدا لنا، ملتصقين بالأرض، يزحفون على بطونهم وفروجهم حتى يستجدون أن نمن عليهم بشيء. لكن هذا الإنسان المقاوم العظيم الذي يتأبى على السقوط، الذي ربي على أنه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني، إنه يصوم ويمتنع عن الحلال، ليس هذا الذي يزحف على بطنه وراء الحرام، بطنه وفرجه وراء الحرام. فهو وسع جدا أفلام الجنس الإباحية التي تغزو السجون، تغزو بيوت الشباب، تغزو الإيميل قصدا عن الشباب. يعني الشباب لا يكون له قصد أبدا ولا يفتح بإرادته أبدا، فجأة بإيميل جايله والإيميل بيفتح نفسه وبتبقى فضايح قدام، يعني شيء رهيب جدا. تفتح كمبيوتر تلاقي يعني فيروسات، والفيروسات توديك. هذا من الجنون في الإفساد في الأرض. هؤلاء يعني بالفعل لما تجد يعطينا الإبرة في الدول الغربية بفلوس، ويعطينا الأفلام الإباحية مجانا، وأعطيت رشاوة لأنظمة عربية حتى يسمحوا بالقنوات الإباحية أن تدخل إلى الفضاء الإسلامي.
طيب ما الذي يريدونه من كل هذا دكتور؟
هم يريدون تفريغ الشباب تماما من قضية المقاومة، قضية الجهاد، قضية استرداد الأرض، كل ما يشغل هذا الشاب أن يحصل على شمة، على شربة من كاس، على قبلة من داعرة، على ليلة ساهرة، على لقمة سائغة.
يعني يصير العقل يفكر في هذا الاتجاه،
لا يفكر إلا يفكر في هذا الاتجاه،
ولا حقوقه
ولا لا كرامة ولا. نعم. أرض ولا عرض ولا قدس ولا فلسطين ولا أمة.
نعم.
ولا شيء. هو يبحث عن لقمته ويضر أمته. فوضع الحقيقة المقصود من هذا هو أن يفرغ شباب فلسطين، شباب الأمة تماما، أن يكون لهم أي انتماء، أي قدرة، حتى لو عنده لسه بذرة من الولاء للأرض الفلسطينية المباركة، الولاء للأسرة، العائلة، إنه بيشوف أبوه، بيشوف أمه، بيشوف أخته، بيعذبوا، بيقتلوا، بيشردوا، بيأخذوا من بيوته الساعة 2 بالليل، ويأتي مستعمر وليس مستوطن وياخذ الأرض منه، ثم لا يفعل لهم شيئا، لأنه هو أسير الخمر والمخدرات، أسير الزنا، أسير الفاتنات اللي بيدخلوا على الانترنت. وانا بحضر شبابنا في كل دول العالم العربي والاسلامي، بتلاقي شابة طلعاله هي من تل الربيع، من من أرضنا في فلسطين المحتلة في القدس المحتلة، وطلع له وتلين له القول وتتكلم متدربين يتكلموا عربي باللهجة العربية وباللغات وباللهجات العربية المختلفة. إذا دخلت مع واحد مغربي تستطيع تتكلم مغربي، دخلت مع واحد عراقي تقلب عراقي، دخلت مع واحد سوداني تقلب سوداني، واحد مصري تقلب مصري، ويعني تغريه يعني بأشياء وربما تدفع له أموال وتسهل له وصول بضاعة اللي عنده لغاية ما يبقى أسير. وبعض هؤلاء الذين اعترفوا في لحظة إفاقة، لحظة عودة إلى الفطرة، لحظة ضمير بيصحى، اعترفوا بكثير من هذه الأشياء الفاتنات على الإنترنت وتدعوه إلى أن يقابلها. فواحد هو اللي بيقابلها بيقابله قبل ما بيقابلها وبيحط له الشروط، بيحط له بيكون واصل لمرحلة من الهلع من الولع بهذه الفتاة
والعياذ بالله،
ويعني بيروح يقابلها. وإذا كانت وزيرة الخارجية بتقول أنا ليس عندي مانع أن أضاجع أي واحد،
فماذا عن بنات
بني صهيون؟
صحيح.
إحنا دكتور هنا قضية رديئة. نعم. بكل مستويات.
نعم، قضية لابد أن تكون يعني واضحة. هل نجحت هذه المخططات الموجودة في بروتوكولات حكماء بني صهيون كما أشرتم دكتور، والتي فعلا يعني من يدرس المجتمع المقدسي وكثير من المجتمعات في فلسطين لاحظ أن انتشارها بات أكثر من الماضي، هل نجحت؟ هل وصلت إلى مراحل خطيرة أم لا؟ وكيف نقاومها؟ ولابد أن نتوسع أكثر مع فضيلتكم في هذا النقاش لحساسية وأهمية هذا الموضوع، لكن على نقف إلى مجموعة من المعلومات نحن وإياكم المشاهدين الكرام في حديثنا عن إفساد بني صهيون.
والقصة لا زالت تحكى.
كان الله في عونهم في هذه الحرب الكبيرة التي يشنها أهل فلسطين المقاومين ضد هذا العدو الصهيوني، حرب في السلاح، حرب في الإرادة، حرب في مقاومة كل أوجه الفساد والإفساد. دكتور صلاح الدين سلطان، هل فعلا نجح الكيان الصهيوني في أن يسيطر على جزء كبير من شبابنا وبناتنا من أبناء مجتمعنا بمحاولات الإفساد المتعمدة أم لا؟
أقول بمستوى الضخ المالي والأفلام والمخدرات والنساء وبيوت الدعارة والمراقص والملاهي وإفقار الشعب وتجهيل الشعب الفلسطيني بقدر الوسع، هؤلاء فشلوا، لأن مقدار الضخ النتائج أقل بكثير جدا.
نعم.
من المتوقع، لأن ما تزال هناك مقاومة، ما يزال هناك مرابطون، ما يزال هناك ناس بصدورها العارية تقاوم في أرض الرباط في القدس وفي ما حول القدس، لا تزال هناك مقاومة كبيرة جدا في غزة، وأنا أعتقد أنهم فشلوا، لكن حققوا نجاحات، حققوا نجاحات لا شك، وما قتل واحد من المجاهدين إلا مقابله واحد أو اثنين أو أكثر من هؤلاء الأوغاد الذين استجابوا لهذه الصورة. لكن أيها الإخوة الكرام في كل مكان من أرض الله عز وجل، ترفقوا بهؤلاء الشباب، لا تكونوا والصهاينة عونا عليهم يعني وتعينون الشيطان عليهم، لا تلعنوهم، فهم شباب لم يجدوا دعما كاملا عندما أغلقوا مدارسهم، لم يجدوا من يفتح لهم مدرسة، عندما أخذوا بيتهم في منتصف الليل لم يقل لهم أحد سأبني لكم بيتا في مكان في القدس نفسها.
صحيح.
عندما منعوا ترخيص البناء بعد الهدم لم يدفع لهم الغرامات الظالمة، نعم، لكن لو دفعت الغرامات يمكن أن يعيد البناء مرة ثانية. هؤلاء تخلت عنهم العروبة، أرض العروبة وأرض الإسلام وحكومات العرب والإسلام، نحن ساهمنا مع بني الصهيون بتركهم، وعندنا ما يسمى في الفقه الإسلامي القتل بالترك، وأيضا عندنا الفتنة بالترك، نحن فتناهم بتركنا إياهم، فلا تلوم هذا الشباب، وإنما يجب أن نشفق على هذا النوع من الشباب، لكن هذا الإشفاق له حدود حتى يكون هذا الإنسان سببا في قتل إنسان آخر. ولن أنسى هذه الأم الفلسطينية وهي أم حقيقية ذات عاطفة مشبوبة نحو أولادها، لكن حياها الله لأن حبها لله، لدينها، لمقدساتها، لجهادها أقوى من حبها لفلذات أكبادها. هذه الأم التي جاء ابنها معترفا بعد أن أمسكوه واعترف أمام سلطة الحكومة الفلسطينية في حماس في غزة، اعترف بأنه كان سببا في قتل سعيد صيام وآخرين، ضربوه بعد المحاكمة العادلة والاعتراف أمام الناس وأكثر من مرة حاكموه وقتلوه، فإذا بالأم تأتي وتدوس على رأسه ورقبته بقدمها متبرئة من فلذة كبدها لأنه خان أرضها وعرضها وقدسها. نحن أمام هذه الحالة لا نستطيع أن نقول لقد نجح بنو صهيون.
طب إذن ما المطلوب دكتور حتى نكون عونا لهم كما تفضلت بهذه الرسالة الإنسانية الرقيقة، الترفق بالشباب الذين ضلوا الطريق، يعني لا يقبل فسادهم ولا إدمانهم على المخدرات، لكن كما تفضلتم ليسوا أشخاص سيئين بل هم ضحايا مؤامرة مخطط لها ومدعومة من الكيان الصهيوني، وبذات الوقت هم ضحايا التقصير العربي،
التخلي العربي،
نعم، التخلي العربي والإسلامي. كيف لنا أن ننصرهم؟ كيف لنا أن نكون سدا منيعا في وجه هذا الإفساد من بني صهيون؟
احنا محتاجين الحقيقة ان احنا نكون بالفعل القلب الرحيم،
نعم،
الذي يشفق على هؤلاء المدمنين، على هؤلاء الذين افسدهم بنو صهيون. محتاجين ان احنا نقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، محتاجين نطلع هؤلاء الشباب يتعالجوا في مستشفياتنا برا، بدل ما يبقى يتعالج هناك نصف علاج ويخرجوا ولسه عنده بقية ادمان وما يدلوش أي مصاريف على الإطلاق. نعود اللي طلع من المستشفى بمصاريف، نوجد لهم أوعية للعمل حتى لا يعمل في المخدرات وفي تجارة المحرمات. دي مسؤولية نعلمهم، لأن التعليم بيعصم الإنسان. يعني عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، مش 1000 جاهل.
صحيح.
وألف يعني واحد يعني فقير، لا، 1000 عابد. فإحنا محتاجين نعلم أولادنا دول. فالمنح الدراسية داخل الأراضي المقدسة وخارج الأراضي المقدسة ده واجب علينا. احنا مش معقول نظل قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا أتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يعني مش معقول، يعني هؤلاء بيؤشح على الخير، هؤلاء لا يقدمون إلا الكلام واللوم والعتاب والجلد للذات. وده موجود في جرايدنا، في مجلتنا، في طرحنا في التلفزيون إلى آخره. أنا أقول لإخواني كفى يعني إرهاقا لهؤلاء، لا نكون أبدا نحن والصهاينة والشيطان عليهم. فإذا يعني بالضبط عاملة زي الطفل اليتيم اللي محدش اهتم بيه اجتماعيا وراح سرق ألم ولا سرق حاجة من يعني شنطة زميله، رد الفعل غير التربوي ان الام والاب يقولوا ما تعاملش الولد تاني، ما تدخلش بيتك، ما تدخلش بيتنا لحسن يسرق فلوسنا ويسرق ذهبنا. الولد ده لو في الطابور الصباح تبعد اخر نقطة تبعد عنه. الولد ده ما تلعبش معاه اطلاقا، ويبدأ يشيع في المدرسة ويشيع في المجتمع ان الولد ده حرامي. طب ما سألناش انفسنا ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. الولد ده لما يلاقي كله بينبذوا بهذا الشكل هيكره المجتمع،
صحيح،
هيكره الناس، يتحول لمجرم فعلي، هيسرق، يشرب مخدرات، ربما يزني ببنات هؤلاء الذين لم يقوموا بواجبهم، نكون نحن الذين اعتدينا على بناتنا،
سينتقل.
نعم. لكن لو في اسره كريمه تعمل ايه؟ اسره مربيه. الولد لو سرق احنا اللي قصرنا، هات يا ابني في حضننا.
طب ومن هذا المثال المؤثر دكتورنا في قصه اليتيم في الشباب الفلسطيني بنقاط قابله للتطبيق
على مأدبه اللئام. نعم. الشباب الفلسطيني كالايتام على مأدبه اللئام.
نعم.
اللئام من بني صهيون واللئام من العرب الذين الحفوا في اللوم على هذا الشباب.
اذا بحاجه الى نقاط منكم دكتور قابله للتطبيق فعلا، ماذا نفعل على ارض الواقع لنصرتهم؟ وهذا ما سنتوسع فيه مع فضيلتك بعد ان نقف ومشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل لنعود معا للحديث عن افساد بني صهيون في المجتمع وفي الارض الفلسطينيه.
والقصه لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور صلاح الدين سلطان، ما الذي يمكن أن نقدمه كخطوات فعلية قابلة للتطبيق منا كأفراد، منا كحكومات، منا كمؤسسات أهلية وشعبية، كرجال أعمال، كدعاة، كعلماء، لنصرة أهل فلسطين في وجه هذا الإفساد الصهيوني، وخاصة في قضايا يعني الإفساد المتعمدة كالجنس والمخدرات التي يعني تنتشر كثيرا هذه الأيام وتحديدا في القدس؟
أنا حابب شبابنا يعلنوا حملة مقاومة الفتنة. أنا مش عايز كل زين شبابنا إما ماسك سلاح وعمال قاتل الصهاينة، إما أنا مش مجاهد والفتنة أشد من القتل. أنا لما شاب عندي يقتل ابني، لما يقتل أمامي بأي وسيلة من القتل أفضل ألف مرة ومرة من أن يفتن أمام عيني، لأن الله يقول والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. فأنا لابد أن احنا نعمل حملة ضد مقاومة أو جهاد الفتن، الفتن الذي يتبناها بنو صهيون ومن وراءه للإفساد في الأرض كلها وللإفساد الإنسان الفلسطيني بشكل خاص. هذه الحملة من الشباب لبيان المفاصل التي يتحرك من خلالها هؤلاء الصهاينة لإفساد الإنسان الفلسطيني، وتحذير هذا الشباب وتوعيته، وبيان أن أنت إنسان عظيم تعيش في القدس، تعيش في فلسطين، تعيش في غزة هاشم رمز العزة، تعيش في هذه الأرض، أرض الرباط، ليس مثلك أبدا، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. هذه اللغة تختلف تماما عن لغة اللوم، الإلحاف، الكراهية، الحقد عليهم، يعني الإزدراء لهم، لغة العطف عليهم في وحثهم على مزيد من المجاهدة للنفس.
نعم.
أتمنى لو أن شبابنا في الأمة الإسلامية تبنوا عملوا منح دراسية لشباب القدس بشكل خاص، شباب عرب 48 بشكل خاص.
نعم.
لأن هؤلاء يعانون معاناة رهيبة جدا، هم لا يعاملون على أنهم حقوق الإنسان الفلسطيني ولا حقوق الإنسان إلا حتى الصهيون المحتل الأرض، يعني ناس يعيشون بدرجات أقل بكثير جدا مما يعيشه الإنسان المحتل لأرضه في أرض فلسطين.
نعم.
بالتالي إحنا عايزين إسناد لهؤلاء، هذا الإسناد بيكون ممكن تعمل صداقة مع هؤلاء الشباب، فتيات مع الفتيات، شباب مع لك صديق مقدسي، تمنى أن يكون لك صديق مقدسي من أرض القدس تراسله ويراسله، بنت لها صديقة في أرض القدس بتوصلهم رسائل، دي بتعمل عمليات إنقاذ قوية جدا. أنا هضرب مثال، أنا متعود أن طلابي بفضل الله ومنته دائما من بين المحاضرات لابد أن يكون هناك معنى إيماني أو أخلاقي أذكر به بطريقة يعني خفيفة، وفي نهاية كل عام أطلب من طلابي أنهم يعملوا تقييم من غير ما يكتبوا أسماء. لم يكن عندنا تقييم فترات طويلة جدا، دلوقتي بدأ تقريبا يتعمل بشكل أو بآخر عشان قضية الجودة، إنما كنت بدرس 3000 طالب وما فيش تقييم إطلاقا، فأطلب منهم تقييم. فبنت أرسلتني رسالة قالت يا دكتور أرجوك أن تستمر على الموعظة الإيمانية داخل محاضراتك، فإننا إحنا قالت أنا بالنسبة لي أنا جيت بنت من الريف دخلت على القاهرة منبهرة، وأنا كنت نفسي أشوف وأتعرف على التجربة بتاعة القاهرة والانفتاح اللي فيها، فتحت على الشباب دعوني لحفلات ورحت حفلة عيد ميلاد لواحد منهم، فدعاني هؤلاء الشباب إلى يعني العلاقة الخاصة المحرمة، وتجردت من ثيابي وتهيأت للفتنة، وفجأة تخيلت يعني نفسي إن أنا في المحاضرة وبسمع كلمات يعني تخوف من الله ومن الدار الآخرة ومن عذاب جهنم، تقول لم أعد أرى ولا أسمع واحد منهم، كأني يعني أراك وأنت تتكلم وتخوفني بالله عز وجل، وبشكل يعني شديد جعلني أصرخ فيهم، وجمعت ثيابي ولبست ثيابي وانصرفت وحافظت على نفسي من يعني هتك العرض،
الحمد لله،
وتحجبت، وأنا لا أستطيع أن أذكر لك من أنا، لكني أدعو الله لك وأقول أرجو أن تستمر على ذلك. أنا بقول لحضراتكم يا أخواننا أرجوكم صادقوا إخواننا الشباب أهل القدس، حتى لو مدمن، حتى لو سكير، حتى لو مارس لا قدر الله الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها وأنا آخذ بحجازكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون مني.
يا الله،
عايزين نعمل دي مع شباب القدس، لأن كل شاب من دول هيروح يرابط مكاني لأن مش عارف أدخل ولا أرضى أن أدخل كما دخل مفتي مصر تحت ظلال صهيونية أردنية. أنا بقول مكاني واحد، أنا عصمت من الفتنة ليرابط مكاني.
التواصل الإلكتروني الآن يسهل كثيرا تطبيق هذه النقطة.
نعم،
ونكون نحن الأخ الناصح المحب له من بعيد.
نعم.
المرأة الفلسطينية دكتور كانت أما، كانت أختا، كانت زوجة، هي حقيقة يعني واحدة من الصابرات، هي واحدة من المرابطات، وبذات الوقت هي تتأذى كثيرا من هذا الإفساد. يعني قد لا تتعرض، يعني الأرقام لا تتحدث كثيرا عن المرأة الفلسطينية التي تتعرض للإفساد، لكن إما أن يكون زوجا أو أخا أو أبا فهذا يؤذيها كثيرا.
نعم.
ما هي رسالتك للمرأة الفلسطينية في هذا الصدد؟
أنا أحيي من أعماق قلبي هذه المرأة الفلسطينية الصابرة المرابطة التقية الورعة، التي يعني حقيقة أشعر أنهن فريدات في عالم اليوم. أنا التقيت في رحلتي بغزة بهؤلاء، بعدد من هؤلاء الأخوات. الأخت تقول: أنا زوجي يأتيني أوقات قليلة جدا، وليلة العرس يقول لي: أكرمي ضيفك الشهيد.
يا سلام.
أكرمي ضيفك الشهيد. أنا ناوي الشهادة وسأنالها بإذن الله عز وجل، لأن عارف قلبي وعارف أن أنا متجرد لله عز وجل فيها. فأنا عندك ضيف، فعامليني بما يعامل به الضيف في إكرامي. فتقول: لم يعني أي مرة كنت أزعله ما خليه يخرج من البيت إلا وراد أقول ربما يخرج ولا يرجع، ربما صاروخ يصيبه، ربما تنفجر في عبوة، ربما. فلم أدعه مرة واحدة يخرج وهو غير راض، حتى جاءت الأباتشي وقتلته، وجاءني الخبر فابتسمت له ابتسامة اللقاء في جنة الله تبارك وتعالى. ثم مع هذا تتزوج زوجا ثانيا مرابط معه في سبيل الله عز وجل، ويستشهد الزوج الثاني، وتتزوج زوجا ثالثا، وتقول هو أيضا من المرابطين في سبيل الله عز وجل. زوج الشهداء الثلاثة، زوج الاثنين، يعني ماذا؟ ما من هذه المرأة التي لا يدرك العالم قوتها وشفافيتها وإيمانها وربانيتها، وتسمح ببساطة شديدة جدا لزوجها أن يتزوج من أجل تكسير النسل بهذه الطريقة السلسة جدا؟ يعني عندهم بشكل حقيقة يدهش الإنسان أن الدنيا تسير بهذا الشكل. المتوسط العادي للإنسان الفلسطيني أو المرأة الفلسطينية بتخلف 8. زوجة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أبو العبد زوجة واحدة، ويعني أنجبت 14 رجلا وشابا وفتاة. يعني هذه صورة في القدس، نساء مرابطات.
طب إذا نختم بنصيحة:
تواجه الصهاينة بصدرها وبمرؤتها، وتواجههم بيدها وبالأحذية واجهت هؤلاء. فأنا تحية لهذه المرأة الفلسطينية وأقول: ضعي ولدك في عينيك حتى لا يفتن من الإفساد الصهيوني للإنسان ولطفلك ولابنك الشاب الفلسطيني.
وليصبروا عليهم كما تفضلت.
يعني
الله ما يبكيك يا دكتور صلاح الدين لهذا الكلام الطيب. أشكر أستاذنا ودكتورنا أستاذ صلاح الدين سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وأيضا رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفي رابطة علماء أهل السنة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. نور الله قلبك بالإيمان لكل هذا الكلام الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لأهلنا الصامدين والمرابطين في فلسطين، وبالأخص أهل القدس الذين يواجهون هذا الإفساد الصهيوني المتعمد لتخريبهم وإزاحة هذه القضية من عقولهم ومن أولوياتهم ومن قلوبهم، لكن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، ولن يطفئ نور الله أبدا ما دام الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، فلن ينطفئ ذاك النور من قلوبنا أبدا. نشكر لكم متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. كونوا معنا على الموعد بإذن الله. السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقصة لا